بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذه السورة ليس لها إلا اسم واحد، اسمها سورة المزمل وليس لها اسم آخر. وهذه السورة أيضا اختلف العلماء، أو هي مكية بلا نزاع، مكية بالاتفاق، لكن اختلف العلماء في ترتيب نزولها. فمنهم من قال هي السورة الثالثة، فنزل قبلها اقرأ ونزل قبلها نون، على القول الذي مر معنا بالأمس. والقول الثاني يقول هي الثالثة لكن قبلها اقرأ وقبلها المدثر، فنزلت بعدها المزمل. ومنهم من قال بل هي الرابعة، فقبلها اقرأ القلم والمدثر ونون، وهي السورة الرابعة. والأظهر والله أعلم أنها السورة الثالثة، يا أيها المزمل. والمزمل نعم، وعدد آياتها مختلف فيه، فعلماء العد المدني قالوا 18 آية، وقال أهل البصرة 19 آية. 9 ولا 9؟ تسعة. ها؟ 17. أحد عشر كوكبا. أحسن. على كل حال أنا إن شاء الله غدا ذكروني سأتكلم في فضل علم السلف على مسألة النحو، وأن النحو مهم جدا والعناية به وضبطه مهم جدا، لأن يعني ربما فهم البعض مني نقول خلاص اقتصر على القليل من النحو. لا، وسأذكر حجة السلف أو لماذا قال ابن رجب هذا الكلام، ولماذا نقل كلام الإمام أحمد وغيره. فذكروني إن نسيت، مع أن الشيخ إبراهيم قال سأذكرك، ولا لا؟ أي نعم. على كل حال إن شاء الله نتكلم غدا إن شاء الله. إذن نقول 19 آية، وكما قلت لا يعني الاختلاف في العدد أن هناك خلاف في السورة، لكن الاختلاف بينهم، منهم من يعد هذه، لأن العد اجتهادي، العد اجتهادي. يقول الله جل وعلا يا أيها المزمل، المزمل أصلها المتزمل، فأدغمت التاء في الزاي لتقاربهما، قرب مخرجيهما، يا أيها المزمل. والمزمل هو المتلفف بثيابه، واختلفوا ليش قيل له المزمل، المزمل الذي لف ثيابه على بدنه. فمنهم من قال إن النبي قال هذا لما وصفته قريش بالجنون والكهانة وبلغه الخبر، تزمل بثيابه ولفها حول بدنه اغتماما من كلامهم. وقيل المراد أنه متزمل بالنبوة ومتلبس بها، وقيل إنه متزمل بقطيفة لما فجأه جبريل ورجع وقال لخديجة زملوني زملوني دثروني دثروني. واختار ابن جرير الطبري، أو اقتصر ابن جرير الطبري على أن على أن المراد به المتزمل بثيابه استعدادا للصلاة، أو المتزمل بالنبوة والرسالة، ورجح الأول بدليل السياق وأمره بقيام الليل. قال المتزمل يعني الذي لف ثيابه وتزمل بثيابه من أجل أن يقوم يصلي، لأن الله قال يا أيها المزمل قم الليلة. قال فالسياق يدل على أنه متلفف بثيابه من أجل الصلاة. يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا. قم المراد به الصلاة، قم صلي، ولهذا يقال قيام الليل يعني الصلاة بالليل. قم الليل إلا قليلا. ما مقدار هذا القليل؟ قال نصفه أو انقص منه قليل، يعني قم الليل إلا قليلا. ثم بين ما مقدار قيام الليل؟ نصفه، قم الليل نصف الليل. أو انقص منه قليلا، انقص من النصف قليلا، أو زد عليه، زد على نصف الليل. كم؟ يعني ثلثي الليل، كما جاء في آخر السورة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. وقد كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، حتى جاء عن عائشة أنه قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة كاملة حتى انتفخت أقدامهم ثم رخص الله لهم. والدليل على الرخصة قوله ومن الليل فتهجد به نافلة، ما هو بواجب، تهجد به نافلة لك، فنسخ وجوب قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه نافلة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على قدميه حتى تتفطر قدماه، ولما قيل له بذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، قيل له يعني أنت غفر الله لك ما تقدم وتأخر من ذنبك، ليش تقوم؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. طيب نحن ورا ما نقوم الليل. أنا يا أخوان أوصيكم، أوصي نفسي وأوصيكم، الصلاة هذه إلزموها، كثرة الصلاة، كل ما تيسر لك تصلي صل، والله إنها رشد، وإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنها تقوي الإيمان في قلبك، وستجد من الشيطان صد وكيد لا يعلمه إلا الله. ولهذا كان القدوة صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال أرحنا يا بلال بالصلاة، قال جعلت قرة عيني بالصلاة. وقبل ذلك الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. إنسان يجتهد يا أخوان، وترى الهداية هكذا تأتي بإذن الله، تحتاج تقدم شيء. الله قال في سورة الفاتحة قال إياك نعبد وإياك نستعين، تصرح وأنت تبذل شيء، فأنا يا ربي أعبدك وحدك، لكن أنا ما أقدر أقوم بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والحسنة تنادي بأختها. اعملوا، اجتهدوا، ركزوا على العمل. أنا أرى أن هذه مشكلة تواجهنا كلنا، خاصة الشباب السلفي الذي ينتصب لعلوم الشريعة، قد يدور بينهم نحن طلاب علم، العلم أهم وأفضل من العبادة، أهم شيء العلم. نقول إذا تزاحم العلم والعبادة قدم العلم، أما إذا لم يتزاحم أضرب من كل منهم، من كل واحد منهم بسهم. وانظر إلى القدوة صلى الله عليه وسلم، هو إمام العلماء، هو معلم الناس الخير، هو رسول رب العالمين، يقوم حتى تفطر قدماه في الليل، ويصوم حتى يقول لا يفطر. لا بد من العمل، العلم وسيلة للعمل، والعمل مما يثبت الإنسان ويرسخ قدمه في تقوى الله وطاعته. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذن أمره الله بقيام الليل لمن يقوم نصف الليل أو ينقص الثلث أو يزيد ويجعله الثلثين أو أقل من الثلثين، وكان هذا في أول الأمر، خاصة أن هذه السورة من أول ما نزل. لكن بعد ذلك قال الله عز وجل نافلة لك، يعني قيام نافلة ما هو واجب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، لا تسأل عن حسنهن وطولهن كما قالت عائشة، وكان يصلي قرابة ثلث الليل، وربما خفف أحيانا وربما زاد أحيانا. المهم خليك نصيب من قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. قال أوتروا يا أهل القرآن، قال إن صلاة الليل محظورة مشهودة. قال جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، قال ابن كثير أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. صحيح كان يقرأ بتمهل تتدبر وتتابع، لكن إذا كان يقرأ بسرعة ما تستطيع تلحق معه. قال ابن كثير أي اقرأه على تمهل فإنه يكون عونا لك على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، قالت عائشة كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. هذا من أقوى حجج علماء التجويد. قال جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سنلقه القرآن والوحي قولا ثقيلا، يعني له وزن وقيمة. وقيل ثقيلا عليك لا يقوم به إلا الأقوياء، خذ الكتاب بقوة. والله يا أخوان إن القرآن ثقيل الوزن، له وزن عظيم. وسبحان الله أنا ما أدري، يمر بي أحيانا أقرأه وحدي خفيف علي، لكن أصلي بالناس إماما أجد له ثقل، أتذكر هذه الآية. وهذا من بركة الجماعة وبركة الصلاة لما يكون جماعة. فالحصل أنه قول ثقيل، ليس هذا ثقيل يعني على سبيل الدم، له قيمة وله وزن، وهو أيضا في حق غير المؤمن ثقيل ما يستطيعه، والمؤمن يسره الله عز وجل عليه ويعينه عليه. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. ناشئة الليل، أنا سأختصر الكلام لأن ما بقي إلا دقيقة على الأذان وحنا ما بدينا بالسورة، واللي بعد قضت الدقيقة ها. يقول الله جل وعلا إن ناشئة الليل، ناشئة الليل الخلاصة ما يقال فيها أنها ساعات الليل وأوقاته. ناشئة الليل ساعات الليل وأوقاته. وقيل إن ناشئة الليل هي قيام الليل باللغة الحبشية، وقيل إن ناشئة الليل هي ما بعد العشاء، وقيل إن ناشئة الليل هي ما يكون من الإنسان بعد قيامه من النوم. ورجح ابن كثير أن ناشئة الليل هي أوقاته وساعاته. والمراد أن الصلاة في الليل يخشع الإنسان فيها ويحضر قلبه، ولهذا قال إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى قيلا. أشد وطئا يتواطأ القلب مع اللسان، فإذا وأنت تقرأ سبحان الله تفهم، ما في تشويش بالليل، لكن النهار محل العمل والدوشة لكن في الليل تجد أنك تفهم وتعقل ويحضر قلبك ويتواطأ القلب واللسان، اللسان يقرأ والقلب يعقل ويفهم. ولعلكم عرفتم هذا من قيام الليل في رمضان لما يقام في آخر الليل، يختلف عنه في أول الليل. وأقوى من قيل قول اللسان يستمر، ولذلك تجد أن القارئ غالبا قد لا يخطئ في الليل، يستقيم لسانه، في النهار يخطئ ويحصل عنده. إذن هذه الحكمة، أن قيام الليل، أن القيام ينبغي أن يكون في الليل. لماذا؟ لأن المراد من القرآن هو فهمه وتدبره حتى يعقله الإنسان ويعمل به. فاجعل قيامك في الليل تهجد، ليكون هناك مواطأة بين القلب واللسان، فاللسان يقرأ والقلب يفقه ويعقل ويعرف مراد الله عز وجل. ولأنه أيضا أبعد عن الرياء، لأنه في ظلمة الليل وعيد من الناس. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، لك في النهار سبحا يعني لك وقت طويل تسبح وتروح وتقضي حوائجك والمعاش وما إلى ذلك. ولهذا بعضهم كره العمل بالليل، قال لا العمل بالنهار، لأن الله بين أن الليل للقيام والصلاة، وقال لنبيه إن لك في النهار سبحا طويلا، تسبح وتسعى وتقضي حوائجك وتحصل مع المعاش وتطلب الرزق، يكفي سبح طويل وواسع الوقت. إن لك في النهار سبحا طويلا، ثم قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي أكثر من ذكر ربك وتبتل. التبتل هو الانقطاع إلى الشيء، والمعنى انقطع إليه في حوائجك. وقال بعض العلماء بل ارغب إليه، كما قال جل وعلا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أقبل على الآخرة، تبتل، انقطع إلى الله بالعبادة. لكن النهار عندك فيه وقت تسبح فيه وتحصل الرزق. وعموما هو يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتبتل إلى الله، وأن يحرص على كثرة التعبد لله والإقبال على الله، والميل عن الدنيا وعن الانشغال بهذه الأمور المباحات. ولهذا الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، والنبي مات عمره 63 سنة. هذا كان بعض السلف إذا تجاوزوا 40، وبعضهم يذكر عن بعضهم أنه كان يطوي فراشه وخلاص يتفرغ للآخرة، ويقول خلاص أنا أريد أتفرغ للآخرة. نحن ما تضبط الدنيا ولا تحلو إلا بعد 40 وبعد 50، صير جميلة جدا. قال ابن آدم يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب الدنيا وطول الأمل، والله المستعان. قال جل وعلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، بينا عظمته وقدرته وربوبيته، فهو رب المشرق والمغرب. والمشرق أحيانا أتى بالإفراد، وأحيانا بالجمع، وأحيانا بالتثنية، والعلماء جمعوا بينه قالوا كلها حق. فلما يقول المشرق والمغرب، مشرق جميع الكواكب والشمس والقمر، كل ما يشرق مشرقه واحد من جهة المشرق، ومغربه واحد. وأما الجمع قالوا فهو إما باعتبار ما يشرق، الكواكب كثيرة فكل كوكب يشرق، فمشارق الكواكب والنجوم والشمس والقمر، أو أنه باعتبار طيلة السنة، يختلف مشرق الشمس والقمر خلال السنة، ينتقل من جهة إلى جهة. والمشرقين والمغربين قالوا باعتبار الشتاء والصيف، فالصيف مشرق والمغرب، والشتاء مغرب، وهذا معلوم، الشمس تنتقل انتقال عظيم، مثلا في بعض الأوقات تكون في الجنوب تنظر لها هكذا، وفي آخر الوقت الآخر تجدها يمين، بينها مسافة كبيرة جدا. فهما مغربان ومشرقان. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، لا إله نفي عام، وإلا هو أو إلا الله إثبات خاص، فنفى نفيا عاما وأثبت إثباتا خاصا. فالنفي نفي للألوهية عما سواه، والإثبات إثبات للألوهية له وحده لا شريك له. فاتخذه وكيلا، توكل عليه، كما جاء في آيات أخرى فاعبده وتوكل عليه. والحاصل أن الإنسان يا أخوان هذا من أهم غايات العبادة، لأنك أنت بحاجة في هذه الدنيا، تحتاج من يقضي حوائجك، من يسدد أمورك، توكل على الله، اعتمد، لأن التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، فاعتمد على الله. وتجد نصوص السنة كثيرة تحث على التوكل، حتى عند خروجك من بيتك بسم الله توكلت على الله، فتوكل على الله، فوض أمورك إليه ولا تهمل الأسباب واعتمد عليه. إمام المتوكلين النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد وهو إمام المتوكلين، فليس معنى التوكل ترك الأسباب. قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ثم قال جل وعلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اصبر على ما يقول الكفار من الأذى والسب، ساحر، يقولون ساحر، مجنون، كذاب، كاهن، أساطير الأولين. هذه قاعدة، أيها الداعي إلى الله على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، الأذى في طريقك فاصبر، والعاقبة للمتقين. وأيضا واهجرهم هجرا جميلا. الأصل في الهجر الترك، لكن ما هو الهجر الجميل؟ ما قال واهجرهم، قال واهجرهم هجرا جميلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الهجر الجميل الذي ليس فيه أذى. اصبر على ما يقولون على أذاهم، واهجرهم هجرا جميلا، اتركهم ولا تؤذيهم. هذا طبعا قبل أن يشرع الجهاد، لكن هكذا ينبغي. قال الهجر الجميل الذي ليس فيه أذى، والصبر الجميل الذي ليس فيه شكوى، والصفح الجميل الذي ليس فيه عتاب. صبرا جميلا يعني صبرا، هجرا بلا أذى، اصبر عليهم ودع أذاهم وأعرض عنهم، هكذا ينبغي. لا تنشغل بالناس إذا دعوتهم إلى الله أو تعرضوا لك، تحط راسك برؤوسهم، فاقضي حياتك كلها مناكفة ومجادلة ورد. لا، بين الحق وأعرض عنهم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أمره الله. قال وذرني والمكذبين أولي النعمة. ذرني أي دعني وإياهم، دعني وأصحاب أولي النعمة، يعني أصحاب النعمة وهم المترفون، أصحاب الترف والغنى، الذين حملهم ترفهم على الكفر وعدم الإيمان واتباع الحق. فذرني وإياهم، أي اتركني وإياهم أكفيكهم وأحل بهم عقوبتي. ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، لكن أمهلهم، أنظرهم قليلا وسيحل بهم العذاب. هذا تضمن للتهديد والتخويف لهم، اتركني وإياهم وأنا أكفيك شرهم، وأنا أمهلهم بس قليلا، أمهلهم، انتظر عليهم وسيحل بهم عقابي، وعند ذلك يندمون غاية الندم حين لا ينفعهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال إن لدينا أنكالا وجحيما. أخبر جل وعلا أن إن لدينا أنكالا وجحيما، والأنكال قيل هي الأغلال، وقيل القيود، وجحيما نارا تلظى. فالقصد إن هؤلاء الكفار أمهلهم قليلا وسنعذبهم في نار فيها الأنكال، فيها القيود، فيها الأغلال، وفيها العذاب الشديد والجحيم، النار المظلمة. ثم قال جل وعلا وطعاما ذا غصة، أيضا لهم في النار حينما ندخلهم إياها ويسلسلون أو يغلون وتضطرم عليهم النار ذات الحر الشديد، لهم طعام ذا غصة، يعني إذا أكلوه لا يسوغ في حلوقهم لأنه من الشوك أو لأنه شديد الأذى، يكون غصة في حلوقهم، إما لأنه من الزقوم أو من غيره من الطعام أو من الضريع الذي هو بحد ذاته عذاب يعذبون به، طعاما ذا غصة. وعذابا أليما، هذا والله سوء المآل. العذاب يحيط به من كل جهة، والأغلال والنكال والجحيم، وهو يدل على الظلمة، شدة ظلمة النار، والعذاب الأليم المؤلم، والطعام الذي يغص في الحلوق فلا يهنؤون به بل يعذبون بأكله. ثم قال جل وعلا: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وهذا الذي أخبرناك قلنا أمهلهم قليلا فلهم عندنا الأنكال والجحيم والطعام ذا الغصة والعذاب الأليم، هذا إنما يكون يوم ترجف الأرض، وذلك يوم القيامة، فترجف الأرض وتضطرب بسبب أهوال القيامة، وكذلك الجبال ترجف أولا ثم تصبح الجبال كثيبا مهيلة. الكثيب هو الرمل، والمهيل الذي ينهال ويتحرك بسرعة لخفته بعد أن كانت جبالا صماء، لكن حصل لها في يوم القيامة لشدة أهوال القيامة هذه الجبال القاسية صارت مثل الكثيب، كثيب الرمل المهيل الذي يتهايل ويتحرك بسرعة لنعومته وعدم قوته. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، إنا أرسلنا إليكم يا معشر العرب أو يا معشر قريش أو يا معشر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلنا إليكم رسولا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رسول من عندنا ونحن الذين أرسلناه، كما أرسلنا أي مثل ما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فنحن أرسلنا إلى فرعون موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. نحن أرسلنا إليكم محمد كما أرسلنا موسى إلى فرعون، ما الذي حصل من فرعون لما جاءه موسى رسول الله موسى؟ عصى، وما نتيجة الأمر؟ أخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا قويا مدمرا له، فأغرقناه في البحر ومن معه، والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فاحذروا أن يصيبكم ما أصاب فرعون. فنحن أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا موسى رسولا، فعصى فرعون فعذبناه عذابا شديدا، فاحذروا إن عصيتم رسولنا أن نعذبكم ونوقع فيكم من العذاب مثل ما أحللنا بفرعون، لأن هذه سنة الله مع من كذب الرسل، العذاب الشديد الأليم. قال: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ هذا استفهام توبيخ، كيف تتقون ذلك اليوم وتنجون من شره حينما تقوم الساعة؟ لأنه يوم شديد الأهوال والمخاوف، لدرجة أن الولدان وهم الصبيان الصغار لشدة أهوال القيامة ينقلب رأسه شيبا أبيض، صغير عمره سنة أو سنتين أو نحو من هذا، لكن شاب لشدة الأهوال التي يراها. فكيف تتقون ذلك اليوم إن لم تؤمنوا بالرسول وتطيعوه؟ ما تستطيعون أن تقوا أنفسكم ولا تدفعون أنفسكم، فاتقوا ذلك اليوم بالإيمان في هذا اليوم في هذه الدنيا قبل الآخرة، فإنما ينجو الإنسان برحمة الله جل وعلا بالإيمان والعمل الصالح، وإلا سيفعل به ما فعل بغيره، والموعد الله، فيجب الحذر والاتعاظ يا أخوان، ويصلح إنسان عمله وتذكر هذا اليوم، اليوم ذا كلنا سنأتيه ونحضره ونشهده، كلنا سنحضره، وهو يوم يجعل الولدان شيبا، ينقلب الرأس الأسود كله شيب أبيض لشدة الخوف. فلا بد أن نعد العدة التي نرجو من الله عز وجل أن تكون سببا لنجاتنا وخلاصنا من هذا اليوم. ثم قال: السماء مفطر به كان وعده مفعولا. السماء مفطر يعني متشققة، السماء السماء انفطرت، تختلف ذلك اليوم. الآن لا ترى فيها فطور، ما فيها تفاوت، لكن يوم القيامة تتغير الأمور، تقوم الساعة وتنفطر السماء مع قوتها وتتشقق. كان وعده مفعولا، السماء مفطر به يعني يتفطر، وكان وعده هذا مفعولا، سيقع والله وسيفعله، وستتشقق السماء وتفطر الأرض، تتفطر السماء وتحمل الأرض والجبال وترجف وتدك. ثم قال: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قال ابن كثير: إن هذه أي هذه السورة وما فيها من الآيات والعبر والمواعظ تذكرة، تذكرة يعني عظة يتذكر بها من يتذكر. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، من شاء تذكر واتخذ إلى ربه طريقا وسبيلا، وهو بالإيمان به وإفراده بالعبادة واتباع رسوله والعمل بدينه، هذا هو السبيل الذي ينجي. وهذه السورة فيها مواعظ عظيمة وتذكرة، تذكر تريد السبيل والنجاة، آمن بالله وبرسوله حتى تنجو من أهوال ذلك اليوم وأهوال القيامة. ثم قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الله يعلم ذلك جل وعلا، والله يقدر الليل والنهار، يقدر الليل والنهار بالساعات والأوقات، فتارة يتعادل الليل والنهار مثل أمس واليوم، يعني في تعادل بين هذه الأيام، وأحيانا يكون الليل طويل وأحيانا يكون النهار قصير، أو الليل قصير والنهار طويل، هذا كله تقدير الله جل وعلا. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه. قال ابن كثير: علم أن لن تحصوه، أي الفرض الذي أوجبه عليكم. قال يعني لأنه كان قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واجبا، فالله علم أن لن تحصوه، فأحيانا تتأخرون وأحيانا يشق عليكم، والله أرحم الراحمين. ولهذا خفف عليهم فقال: فقرأوا، فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر منه. قال بعض أهل العلم إن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخ من الثلث والنصف والثلثين إلى أن يقوم من الليل ما تيسر ولو شيئا قليل ولو ساعة، لأنه قال فقرأوا ما تيسر منه، نسخ الوجوب من ثلث الليل أو نصفه أو أقل من نصف إلى ما تيسر ولو ساعة، ثم بعد ذلك نسخ بكون قيام الليل نافلة كما ذكرنا الدليل قبل قليل. قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى. الله يعلم أنه سيكون منكم مرضى يشق عليهم قيام الليل ويستطيعون، وآخرون يضربون في الأرض يسافرون، والمسافر ينشغل، والسفر قطعة من العذاب ويشق عليه قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يسافر يريد طلب الرزق قضاء الحاجات فيشق عليه قيام الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، آخرون يقوم بالجهاد في سبيل الله ويشتغلون بالجهاد ويرابطون فيشق عليهم قيام الليل، لكن صلوا ما تيسر، اقرأوا ما تيسر من القرآن في صلاتكم في الليل ولو صلى أحدكم شيئا قليلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، من أراد أن يوتر بثلاث فليفعل، من أراد أوتر بخمس، النبي صلى الله عليه وسلم، وأوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر بإحدى عشرة وأوتر بثلاث عشرة، وأغلب وأكثر صلاته صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة. قال: فاقرأوا ما تيسر منه، كرره مرة ثانية، يعني فاقرأوا ما تيسر من القرآن في صلاة الليل، ولا تشقوا على أنفسكم، لأن منكم المريض ومنكم المجاهد ومنكم المسافر، ودين الله يسر، ما جاءكم في الدين من حرج. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أدوا الصلوات الخمس في أوقاتها، هذه ما فيها رخصة، أدوها كاملة. وآتوا الزكاة، آتوا زكاة أموالكم. لكن قد يقال هذه السورة مكية والزكاة ما فرضت إلا في المدينة، كيف يأمرهم بالزكاة؟ قال بعضهم: مراد بالزكاة هنا هي زكاة النفس بالتوحيد والإيمان. قال بعضهم: لا، الزكاة أمر بها أمرا عاما في مكة، لكن تفصيلاتها إنما شرعت في المدينة، وإلا هي أمر بها في مكة، لكن التفصيل أنه يجب كذا، ربع العشر، نصف العشر، كذا، هذه إنما جاءت في المدينة. قال جل وعلا: وأقرض الله قرضا حسنا، هذا حث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله، أي أنفقوا في سبيل الله ووجوه الخير من أموالكم. قال ابن زيد: هي النوافل غير الزكاة، يعني الصدقات التي غير الشيء الواجب. وأقرض الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، ما تقدمون لأنفسكم من خير تجدونه يوم تلقون الله، تجدونه في ميزان حسناتكم، هو خيرا وأعظم أجرا، هو خيرا لكم وأعظم مما تؤخرونه، يعني ما تقدمونه خير لكم وأعظم أجرا مما تبقونه، لأنه ليس لكم. ثم أمرهم بالاستغفار، قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هكذا ينبغي للإنسان أن يكثر من التوبة والاستغفار بعد كل عبادة. فالصلاة الآن أول ما تسلم تقول إيش؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أمر بالاستغفار عند الجهاد، عند الرجوع من الحج، كثير من العبادات، فالاستغفار ينبغي أن يكون في أثر العبادات. طيب، سؤال ونختم به وأن كنا أطلنا: ما حكم قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت اللي جيت من هناك، أنت هو اللي جاء من هناك وجلس، وين الأخ اللي جاء هنا وبعدين رجع؟ وين هو؟ طلع خلاص؟ إن كان موجود تعال يا أخي نعطيك سؤال، وين هو؟ طيب، إحنا أكثر أسئلتنا نوجه الجهدين، بنتجه للجهة الثانية. هي نعم أنت صاحب العقال، نعم صاحب العقال لو سمحت، إيه الأخ صاحب العقال والنظارة، نعم أنت يا أخي، أنت الواقف، نعم تفضل. ما حكم قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في حقه واجبا، صار نافلة، تذكر دليل ولا ما تذكر شيء؟ أي نعم، خلاص يكفي، بارك الله فيك، وهذه الجائزة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك الله.